بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب إذا اختلفتم فقوموا، أي إذا حصل اختلاف بينكم في القرآن وفي السنة وفي العلم فقوموا، لأن استمراركم مع حصول الاختلاف يحصل النزاع والفرقة والشحناء والبغضاء، ولا تجدون ثمرة قراءة القرآن، ولا تجدون نفع سماع السنة، ولا تجدون خير العلم ما دام الاختلاف بينكم. فإذا حصل اختلاف فقم، ولا تكثر من القيل والقال والأخذ والرد. قال في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، أي ما دامت قلوبكم مؤتلفة مجتمعة متقاربة، فإن القلوب إذا كانت مؤتلفة يحصل الانتفاع بالعلم والانتفاع بالمواعظ والانتفاع بالقرآن. ولا يحصل الاختلاف بينكم إما في القراءات وإما في اللغات التي نزل بها القرآن من يعني اختلافات نحوية أو تصريفية أو بزيادة واو أو بحذف واو على ما هو معلوم في كتب القراءات وبيان أحرف القرآن. فإذا حصل الاختلاف فقوموا عنه، لأن المراد من قراءة القرآن هو اجتماع الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله هو القرآن. المراد من تلاوة القرآن حصول الفلاح، حصول الخير، حصول الهدى، السكينة والطمأنينة. لكن إذا حصل اختلاف فإن الشيطان يؤججه ويوسعه ويعظمه، فتذهب ثمرة القرآن ويحصل الاختلاف والنزاع، وربما كان الاختلاف بين اثنين فيتطور ويصير بين أكثر من اثنين. فهذا توجيه من نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإنسان إذا جلس في مذاكرة للعلم، فما دام القلوب مؤتلفة أمر حسن تذاكر العلم، لكن إذا بدأ الاختلاف وبدأ رفع الصوت وشدة الإشارة باليد وتحريك العين ونحو ذلك، فحينها يحصل الانكفاف، الكف عن ذلك، لأن الأمور ترجع بعدها إلى الهوى، ويستغل ذلك الشيطان وينميه، وربما في ذلك الوقت يحصل الغضب، فيأتي شخص بآية يقول اذهب أنت الآية، مع الغضب تحصل كلمة ربما توبق عليه دنيا وأخراه. لهذا وهذا يعتبر يعني من تعظيم القرآن، يعني الانكفاف عند الاختلاف، لكن الاسترسال هذا في نقص في التعظيم للقرآن. الله عز وجل أنزل القرآن لتجتمع القلوب لا لتتنافر. ولهما، وهذا يبين أن قوله في الصحيح يريد في الصحيحين، ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. بكتاب أي بورقة كما جاء في بعض يعني الروايات إداوة. أكتب لكم كتابا، الكتاب هو ما ضم كلمات وحروف يسمى كتابا، صغر أو كبر. لن تضلوا بعده، أي لا يحصل لكم ضلال بعد هذا الكتاب. قال: فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. ولا يعني هذا من عمر أنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه، وإنما مقصد عمر ألا يتدرع متدرع في الطعن، ألا يتذرع متذرع في الطعن فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كشأن المنافقين. فإذا وجد هذا الكتاب قالوا إنما كتبه الرسول في حال وجعه، فيطعنون في الكتاب. فعمر رضي الله عنه كان فقيها وكان بصيرا، قال: إن رسول الله قد غلبه الوجع. أيضا لم يقصد عمر المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله رأى قرينة تدل على عدم تحتيم الأمر، على عدم تحتم الأمر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا فيراجع فيرجع. نعم، كما حصل في حديث أبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقي أبو هريرة عمر، فبشره فضربه عمر بين ثديه فخر لسته. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت أنت أعطيت أبا هريرة عليك وقلت له كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله خلي الناس يعملون لئلا يتكلوا. قال: إذن فخلهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع. فعمر رضي الله عنه رأى أن هذا الباب ربما يفتح ويتدخل متدخل ويطعن طاعن، ورأى أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على سبيل الحتم. لماذا؟ لأن القرآن قد نزل والسنة قد بينت، نعم، وأن ما في القرآن كافي. فلهذا قال: وإن عندنا كتاب الله حسبنا، أي كافينا، دراسا من قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأيضا من مقاصد هذا ألا يسد باب الاجتهاد، ويعرف أن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا، أو لأن عمر عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد بهذا الكتاب الإشارة أو التنصيص بخلافة أبي بكر، فرأى عمر أن يبقى الأمر كذلك، أن يبقى الأمر على هذا، وأن الناس يعني يختارون الذي هو أصلح لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يبقى دائما معهم، فمن سيتولى الخلافة بعد أبي بكر وبعد عمر وبعد فلان وبعد فلان؟ فترك أنه يبقى الأمر على هذا، أن أهل الحل والعقد ينظرون من هو أولى بالخلافة. ووجه العلماء كلام عمر على أوجه كثيرة وعلى محامل حسنة، وقال بعضهم: بل ائتوا بكتاب، أي هاتوا كتاب حتى يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاختلفوا، وهذا هو الشاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، ولا ينبغي عند نبي تنازع. هذا هو الشاهد من إيراد المصنف لهذا الحديث تحت هذا الباب. إذا حصل التنازع والاختلاف وحصل رفع الصوت واللغط فينبغي الكف، وكل واحد يذهب حتى لا ينفتح باب الشيطان وتحصل الشرور، وربما يعني الشيطان وسوس لأناس ودفع بأناس. نعم، ويكيد لأناس، وربما تحصل فتن، ولهذا يكف الإنسان. ولمسلم عن ابن مسعود، وهو في البخاري أيضا وفي الصحيحين، أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت، يعني اعترض ابن مسعود، فقال أتكذب بالكتاب، رواة البخاري أتكذب بكتاب الله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كذلك. فهذا تحذير. نعم، فالآن هذا حصل، هذا الرجل يخالف، فذكره ابن مسعود بهذا الكلام، لأن إصراره على أن السورة لم تنزل كذلك، وابن مسعود من علماء الصحابة ومن فقهائهم وممن أخذ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، قال استقرئوا القرآن على أربعة، وذكر منهم ابن مسعود، وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وابن مسعود كما يقول ابن عباس قد أخذ العرض الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم التي عارضه عليها جبريل في آخر عام لقيه في رمضان. والتكذيب بآية أو بحرف واحد من القرآن عمدا فهذا يعتبر كفرا أكبر. أي نعم، وهذا من أسباب منع، إذا حصل اختلاف قوموا من أجل ألا يقول فلان هذا ما هو من كتاب الله، وهذا يقول بل قولك ما هو من كتاب الله، فيحصل التنازع، يحصل الشر خصوصا عند الغضب. وابن مسعود لم يحكم هنا على هذا الرجل بالردة لأنه كان متأولا وكان جاهلا في هذا بهذه المسألة، لم يكن لديه علم بهذه المسألة، فنبهه ابن مسعود بهذا التنبيه الشديد، أتكذب بالكتاب، وهذه شدة في موضعها. وإنما كما قال بعض السلف يقول الشخص أما أنا فأقرأها كذا، أما أنا فأقرأها كذا، وأنت تقرأ كذا ممن أخذت ممن تعلمت وهكذا، لا تأتي مباشرة تنكر، لا تأتي مباشرة وتنكر، وإنما اسأل استفسر. وليس كل اختلاف أو نقاش أو جدال يعتبر مذموما، هناك اختلاف لا يجوز، وهناك اختلاف يوقع فيما لا يجوز. أما الاختلاف بالمناظرة والمناقشة بين العلم وفي مسائل العلم مع الأدب والاحترام وضبط النفس والكلمة الطيبة، فهذا مأمور به شرعا، مطلوب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم، أي وأي عباد الله أظلم من هذا؟ فهو استفهام للتعجب والاستنكار من فعلهم. ممن ذكر أي وعظ وأرشد، ذكر بآيات ربه أي آيات ربه الشرعية، أيضا وربما أيضا الآيات الكونية، ثم أعرض عنها أي تولى مدبرا معرضا وتناساها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا، وهذه كقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالإنسان يحذر كل الحذر من أن يكون من هذا الصنف الذي يعرض عن الذكرى ويعرض عن آيات الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق. بطر الحق أي دفع الحق، دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. والبطر قالوا هو الطغيان عند النعمة وطول الغنى، وقيل هو جعل الحق باطلا، وقيل هو التجبر عند الحق فلا يراه حقا، وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله، كلها بمعاني متقاربة. وحاصلها أنه يدفع الحق ترفعا ولا يقبله، ويصوره في صورة الباطل. وغمط الناس، غمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم والاستهانة بهم، وهذا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء نحو من حديث عبد الله بن عمرو وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. ولفظه وغمص الناس بالصاد، وغمص وغمط بمعنى، أي بمعنى واحد. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. وكم يحصل هذا عند الناس؟ تأتي تقول يا فلان اتق الله، يقول لك وإيش دخلك يا فلان اتق الله، هذا ما يجوز يا أخي، أنت تدخل قبري. يا فلان اتق الله، قال أنا وربي ساسد، يحصل بيننا وبين ربي سداد، ما لك علاقة، وهكذا إلى غير ذلك. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة في الإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المطلوب أن يقول جزاك الله خيرا، أن يقبل النصح، أن يقبل التوجيه، أن يقبل التذكير. وهذا الأثر أخرجه النسائي في الكبرى ورجاله ثقات، هو من طريق إبراهيم التيمي عن الحارث عن ابن مسعود. إبراهيم ذكر أنه يرسل ويدلس، وهنا قد عنعن، لكن في مثل هذا يتسامح معه، فالأثر صحيح. فيحذر الإنسان من هذا، يدفع به الكبر أن يرد قول الله وأن يرد قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أكثر من إذا نصحت ربما يستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. الله عز وجل قل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد تقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، وعليكم أنفسكم أي علينا أن نحافظ على أنفسنا بالأمر المعروف النهي عن المنكر، لأني إذا لم آمر ولم أنهى وأنت لم تأمر ولم تنهى نزل البلاء وعم الجميع، فأنا أريد النجاة لنفسي، سبب النجاة أن آمر بالمعروف وأنا عن المنكر، وبهذا كان التزمت بنفسي وحافظت عليها. عليكم أنفسكم، قال ابن المبارك، أي حافظوا على أنفسكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا فعلتم الهداية وأسباب الهداية ودللتم الناس عليها، وهذا معلوم. وفي الصحيح، وفي الصحيحين، عن أبي واقد الليثي، اختلف في اسمه، قيل الحارث بن مالك وقيل الحارث بن عوف وقيل عوف ابن الحارث، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما أي أحد هذين الرجلين اللذين أقبلا على رسول الله غير الثالث الذي ولى مدبرا، فأما أحدهما فرأى فرجة، فرجة بضم الحلقة بضم الفاء وهي الخلل بين الشيئين، فرأى فرجة في الحلقة، الحلقة بسكون اللام، جمع حلق، جمعها حلق، وذكر بعضهم أنها بفتح اللام حلقة، وقال النووي وهي لغة رديئة، وهي لغة رديئة. قال فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث، قوله أما الآخر فيه جواز أن يقال للثاني أو الثالث أو الرابع، وإن لم يكن الأخير يقال فيه إيش؟ وقال الآخر، نبه على هذا النووي. قال وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله، أوى إلى الله أي لجأ إلى الله ولجأ إلى حلق الذكر وإلى سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما أوى إلى الله وإلى مجالس الذكر آواه الله، بمعنى يعني بأن يكون رحمه وأحسن إليه وغفر له وأدخله جنته، هذا كله متضمن لهذا المعنى. فالله يأوي من يشاء من عباده، يأوي الصالحين سبحانه، هذا يثبت لله، فآواه الله على ظاهره، لكن من معاني الإيواء هو هذا، قربه إليه، ومن لوازم ذلك أن يرحمه، أن يحسن إليه، يغفر له، وأن يدخله جنته أو كتبها له، كل هذه المعاني. وأوى وآوى هما بمعنى واحد، إلا أن المقصور يكون لازما، وأما الممدود يكون متعديا. قال وأما الآخر فاستحيا، استحيا من المزاحمة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استحيا من الحاضرين، أو استحيا من أن يولي ذاهبا، فجلس حتى لا يكون كالثالث، فدخل بدل ما يقترب وينظر فرجة فيجلس فيها، جلس في الطرف. قال فاستحيا الله منه، بمعنى أنه في إثبات صفة الحياة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ومن لوازم ذلك أن لا يعذبه. وأن يجازيه بالثواب على جلوسه، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرته، وإن كان جاء لحاجة، وهذا فيه الحث على القرب من حلق العلم، وأن الشخص كلما وجد فرجة يقرب. وأنا دائما أنبه أرى تقصيرا كثيرا، يعني شخص ربما يأتي يقوم يتكلم ما ينبغي الواحد يبقى هناك في الصف، هذا أنا أعتبره من التقصير، وإنما ينبغي الذي هناك يقرب هكذا، والذي هنا يقرب، تكون حلقة حول المتكلم، خصوصا الشخص يحتاج إذا كان في مسجد كبير مثل الجامع عندكم، الصف يعني المسجد مليان، مليء المسجد، لكن الصف كبير أو طويل، ما يرى أمامه إلا ثلاثة أو أربعة، وأين الباقون؟ الباقون عن يمينه وشماله نحو 50 أو 60 أو أكثر. نعم، هذا نعتبره من التقصير. انظر إلى هذا الحديث، فأوى إلى الله فآواه الله، ما تحب هذا؟ فينبغي للشخص في درس أو إذا تكلم متكلم أن يقترب. قال أبو سعيد: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، وهذا من أدب الطلب الجلوس حول المتكلم والسماع له. بعضهم ربما يأتيه الشيطان يقول الجلوس والمرابطة، المرابطة فيها فضيلة، لكن لابد أن نكون بصيرين إذا تزاحمت العبادات، فبعضها يقدم على بعض. الآن مثلا أذن المؤذن لصلاة الظهر، فأنت بين إما أن تبقى تقرأ القرآن أو تقوم تركع 4 ركعات أو ركعتين، فتقول من قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث موقوف لكن له حكم الرفع، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، إذن الأفضل أني أقرأ القرآن، هذا أخطأت فيه. لا، الأحسن لك أن تقوم تركع، فلا بد الشخص يكون بصيرا إذا تزاحمت الأشياء. أحيانا بعض ما يأتي مثلا يجلس، يريد يجلس من بعد المغرب إلى العشاء، طيب فذلكم الرباط فذلكم الرباط، طيب جاء شخص متكلم يتكلم، فينبغي لك أن تقترب حتى لا تفوت هذا الأجر. فآوى إلى الله فآواه الله، ولكل شيء فضيلة. نعم، قال: وهذا الثاني ليس في المرتبة كالأول، هو دون الأول. وأما الآخر فأعرض ولا مدبرا عن حلق العلم، عن مجالس الذكر، وعن سماع الخير والقرآن، فأعرض الله عنه، الله يعرض عنه، ومن لوازم ذلك أن يقصيه وأن يبعده وأن يعذبه إذا كان يعني إعراضه، إذا كان إعراضه يعني كراهية الخير، كراهية سماع الذكر، إلا إذا كانت له ضرورة فذاك أمر آخر، لكن ينبغي الاستئذان حتى لا يتهم ولا يساء به الظن، ولا يفتح الباب للمتلاعبين بأن لا يسمعوا. وهذا كله الكلام عليه في حلق أهل السنة، أما حلق أهل البدع فلا تحضر ولا كرامة. قال قتادة في قوله: ومن الناس من يشتري الهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ومن الناس من يشتري، الشراء هنا قيل أن يشتريه بثمن، قيل أن يشتريه بثمن. الآية: لعله ألا يكون أنفق مالا. قتادة يرى أنه لا يكون بالإنفاق، أن الشراء هنا لا يكون بالثمن، وأنه يكون يعني بالإقبال عليه والاستماع، وأنه في معنى الشراء، ابن جرير يرى أنه بمعنى يشتري، أنه بمعنى يشتري، وهذا أظهر. إيش عندكم بعد قوله مالا؟ طيب الذي عند ابن جرير، ولكن اشتراؤه استحبابه، هذا معنى شراؤه، معنى شراؤه يعني يستحبه، فهذا معنى يشتري. فما معنى يشتري عند قتادة؟ أي يستحب ويميل إلى لهو الحديث وهو الغنى، في قول جماهير المفسرين. وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. عند ابن جرير زيادة، وما يضر على ما ينفع، يعني يختار حديث الباطل على حديث الحق، ويختار ما يضر على الذي ينفعه، فهذا من الضلالة. قال: باب ما جاء في التغني بالقرآن. التغني المراد به تحسين الصوت وتطريبه، هذا معنى التغني، ولا يكون على الألحان الغنائية وعلى النغمات الموسيقية، وهذا وقوعه من علامات الساعة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وأن قوما يأتون يقدمون الرجل ليس بأقرائهم وإنما ليغني لهم غناء، يغني لهم غناء. وربما حصل مع ذلك من التمطيط المخل وزيادة في الحروف مما يذهب حسن القرآن وجمال نظمه. وبعضهم قال في معنى التغني أي الاستغناء بالقرآن، أي أن الشخص استغني بالقرآن عن غيره كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن أي ما استمع، كقول الله عز وجل: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. أي يحسن قراءته ويترنم به. وفي رواية هي بالصحيحين: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذه الرواية توضح أن قوله يتغنى المراد به تحسين الصوت لا الاستغناء بالقرآن، وهذا مذهب الشافعي وجماهير أهل العلم. وعن أبي لبابة، الحديث هذا بالصحيحين حديث أبي هريرة، وعن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. هذا الحديث قال رواه أبو داود بسند جيد، حديث هذا معل، والصواب أنه من حديث سعد بن أبي وقاص كما في العلل الدارقطني. وهذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، فلماذا أغفله المصنف؟ وحديث سعد بن أبي وقاص صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. قوله ليس منا، هذه كلمة تهديد، ليس منا معشر المسلمين وليس على طريقتنا وهدينا، مذهب سفيان وأبي عبيد وجماعة أن على ظاهرها وأنها تقتضي التكفير، وهذا قول مرجوح. والراجح ليس منا كلمة تهديد وتخويف. ومن أهل العلم من يقول لا ينبغي أن تشرح أمام العامة، فلا تأتي مثلا تحذر من بعض الأشياء التي فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، فتقول ليس منا يعني ليس على طريقتنا، لا، تبقي على ما هي عليه، وتقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا حتى تكون أبلغ في الزجر والردع. لكن إذا كان الشخص في مقام تدريس لا بأس يبين هذا. وهذا الذي حمل ابن عيينة وأبا عبيد على تفسير الحديث بالاستغناء، فقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي ليس منا من لم يستغني بالقرآن، فالذي ما يستغني بالقرآن ليس منا. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا، ولا يعني يمكن أن يجعله النبي عليه الصلاة والسلام على الذي لا يتغنى بالقرآن، هكذا قالوا. والصحيح أن يتغنى من تحسين الصوت والترنم به وتطريبه، هذا هو معناه، وهذا كما تقدم وقول الشافعي وأكثر العلماء والصواب. أما الذي لا يستغني بالقرآن فهذا على خطر عظيم. الآن كثير من الناس يسمع القرآن يسمع دقائق ويريد الغناء، يريد يقول تقول له الغناء حرام، الغناء حرام ما يجوز، قال آتوا لنا البديل. إذن هذا مستغني عن القرآن، مستغني عن القرآن، نعم، ما في بديل عن الغناء إلا القرآن والسنة والخير. فإن كانت نفسك طيبة منشرحة بذلك ستسعد وتطمئن، وإن كانت نفسك منقبضة ستزداد تعاسة وشقاوة ووبالا. وهذه الأحاديث فيها الحث على التغني بالقرآن، وأن الشخص يحاول بقدر استطاعته أن يحسن صوته عند تلاوة القرآن بقدر استطاعته. وينبغي للشخص أن يجتنب التقليد للأصوات، أن يجتنب أن يتقيد بصوت أو بأصوات أو نحو ذلك، كره أهل العلم هذا، كرهه أهل العلم. أحيانا قد يكون يأتي مع الشخص بكثرة ما يسمع، بكثرة ما يسمع ولا يتقصده، هذا هو الأولى، بارك الله فيكم. وجاء من حديث البراء زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فأنت إذا حسنت صوتك عند قراءة القرآن يزداد القرآن جمالا وزينة وبهاء. فنعم نحرص بارك الله فيكم على هذا، نحرص على هذا، وينبغي للذي يتغنى بالقرآن أن تكون عنده معرفة بشيء من التجويد حتى لا يجر التطريب إلى أن يمد فيما لا مد فيه فيزيد أحرفا، ربما يزيد أحرفا ويغير في المعنى. قال: والله سبحانه وتعالى أعلم، آخره، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله رب العالمين. وهذا من فضل الله عز وجل. قال: لا نراك تقنط في الوتر، فهل حديث الحسن غير ثابت؟ هي مسألة خلافية بين أهل العلم، فحديث الحسن ابن علي في اختلف أهل العلم في ثبوت لفظة فاجعله في قنوت الوتر، اجعله في الوتر ثابت، أما لفظة قنوت من أهل العلم من يقول هي شاذة، شذ بها أبو إسحاق السبيعي، ومن الصحابة من يرى عدم القنوت مطلقا كابن مسعود، ومنهم من يرى القنوت وهذا ثابت، فالمسألة واسعة، لكن أنا ما أرى القنوت، أنا ما أرى القنوت في الوتر، والذي يراه أنا ما أنكر عليه، والذي يراه لا ينبغي أن يتقيد بحديث الحسن فقط، لأن إذا ثبتت اللفظة هذه فإن فيه فاجعلها في دعاء أو في قنوت الوتر، في دلالة أنها من جملة ما تدعو به، من جملة ما تدعو به، ولا ينبغي الإطالة. شيخنا رحمه الله كان يقول: التطويل بدعة بدعة بدعة، وإنما يأتي بكلمات خفيفات وينتقي من الأدعية النبوية الطيبة، يعني ما تكون شاملة جامعة، هذا الذي ينبغي. لكن الآن حال كثير من الناس يقرأ نص صفحة صفحة نص صفحة صفحة، وإذا جاء عند القنوت بسم الله ربع ساعة 10 دقائق، بعضهم نصف ساعة ثلث ساعة، وأما ما يسمى بدعاء ختم القرآن فحدث ولا حرج من منكرات تحصل من مخالفات تقع. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.